الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، هذا هو المجلس 13 من مجالس هذه الدورة المباركة، دورة بناء، نسأل الله أن ينفعنا وإخواننا بها. وهذا هو المبحث الرائع الراقي الذي نرجو الله تعالى أن يزكي به نفوسنا. وموعدنا في هذه الليلة مع قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة، تصنيف الإمام العلم عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى، المتوفى 76,300. وقد سبق لنا أن ترجمنا للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نبدأ في القصيدة مستعينين بالله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجا والخوف للديان، وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. بدأ المصنف رحمه الله تعالى قصيدته بالبسملة، وقد ذكرنا في غير ما موطن شرف ذكر المصنفات والمؤلفات والتآليف بالبسملة، وأن أصحاب المصنفات يتبركون بها، وذلك لحديث لا يثبت ولا يصح، وهو رواية رويت أنه ما من عمل يبدأ فيه بغير بسم الله فهو أقطع، وفي لفظ فهو أجذم، أي مقطوع البركة. والحديث كما أسلفنا لا يثبت عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من ناحية الإسناد، وإن كان من ناحية الدلالة والمتن، فإن البدء في أي عمل ببسم الله الرحمن الرحيم سبب من أسباب البركة وسبب من أسباب النفع في الدين والدنيا والآخرة. قال رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى، أي تجنبوا سبل المهالك، فاجتنبوا سبل الردى بفعلهم سبل النجاة، ويقصد بذلك أنهم ساروا إلى الله تبارك وتعالى حتى يصلوا إلى منازل الرضوان، فتيمموا لمنازل الرضوان أي قصدوها. والقصد ها هنا يكون بالقول والفعل والنية والحال، فهم سعدوا بسبب اجتناب ما يرضيهم، وفعلوا ما من شأنه أن يرضي ربهم تبارك وتعالى. وهذا معروف في علم السلوك بالتصفية والتربية، هذا يسمى عند علمائنا علماء السلوك بالتصفية والتربية أو التخلية والتحلية. فالتخلية تخلية القلب عن كل ما يلهيه، والتحلية تزيين القلب بما ينفعه ويقويه. قاله جماعة من أهل العلم، وللشيخ محمد ناصر الدين الألباني رسالة رائعة طيبة يقال لها التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما، فليراجعها إخواننا لنفعها. فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا نقل نقلته لكم، قال: وحقيقة سعادة هؤلاء أنهم لازموا الحال الملائم لهم وأبعدوا أنفسهم عن حظوظ النفس، فكملت عبوديتهم فكملت سعادتهم. وقد نقل الإمام ابن القيم هذا عن ابن تيمية شيخه رحمه الله. وقد ذكر مثل هذا الإمام أسد بن موسى ووكيع بن الجراح وابن أبي عاصم في الزهد وأبو بكر البيهقي في كتابه الزهد والزهد للإمام أحمد رحمه الله، فقد أحسنوا جميعا وقد بيّنوا رحمهم الله تبارك وتعالى أن هذا سبيل المؤمنين للخلاص، وأن هذا سبيل الموحدين ممن أرادوا وجه الله تبارك وتعالى، الإخلاص لله تبارك وتعالى مع السير الحثيث والاتباع الأصيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: وهم الذين بنوا مزازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى ضرورة أن يكون الإنسان واحدا لواحد على طريق واحد، وهذا لا يتحقق إلا بالإخلاص والاتباع، بين أن مما ينبغي أن يسير عليه السالك المنيب إلى الله أن يتعبد وأن يتحنث لله تعالى بالخوف والرجاء. فالخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر، لا يطير إلا بهما. ولهذا من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة أو بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المسلم الموحد. إذن السالك المنيب إلى الله يحتاج إلى هذه الثلاثة في أثناء سيره إلى الله: إلى الخوف، حتى إذا وصل إلى حال القنوط قارب إلى الرجاء، فإذا قارب إلى الرجاء فأمن مكر الله عاد إلى الخوف، ويصحب هذا وذاك حب لله تبارك وتعالى. ثم قال: وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. فهؤلاء قوم ثبتت لهم بعض الخصال، فمن ذلك أنهم حققوا الخوف وحققوا الرجاء وحققوا المحبة لله تبارك وتعالى. هناك بعض التعريفات اللطيفة التي ذكرها أهل العلم في هذا، فقالوا: المحبة شرعا تعلق قلب العبد بالله ودوام ملاحظة رضاه. ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وجماعة، تعلق قلب العبد بالله ودوام ملاحظة رضاه. أما الخوف وحقيقته فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا، وهو ما يحمل صاحبه على الإتيان بالواجبات والانتهاء عن المحرمات، هذا هو الخوف. لهذا إذا وجد الخوف في قلب العبد المنيب إلى الله أحرق منه مواطن العطب كالمعاصي والذنوب. والخوف والرجاء ينتهيان إلى حد، فإذا زاد الخوف عن حده المطلوب شرعا أدى إلى القنوط من رحمة الله. كذا إذا زاد الرجاء عن الحد المطلوب منه شرعا أدى إلى الإسراف في حق الله تبارك وتعالى. ثم بين أن السالكين المنيبين إلى الله الذين أخلصوا الوجه واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا على الله تبارك وتعالى من الخوف والرجاء والحب، أنهم بعد أن تحققت فيهم تلك الخصال فصارت أصيلة، أنهم ذكروا الله تبارك وتعالى فلهجت ألسنتهم بذكر الله تبارك وتعالى. هذا حال السائرين إلى الله في حال الشهود والسر والأحيان والعلانية. وذكر الله تبارك وتعالى حضور الله وإعظامه، حضور الله وإعظامه، ويكون ذلك بالقلب واللسان، أعظمه مواطأة القلب للسان. وأما الذكر بمجرد اللسان فقط فمن أهل العلم من قال يؤجر عليه صاحبه، إلا أنه ليس المقصود، فالمقصود في الذكر هو مواطأة القلب للسان. وهنا قاعدة قعدها أئمة السلوك فقالوا: كمال حظ العبد من الذكر على كمال حاله فيه، كمال حظ العبد من الذكر على كمال حظه فيه، أي إذا اجتمع له القلب واللسان، إذا واطأ القلب اللسان كان بفضل الله تعالى هذا الذاكر في أحسن أحواله. قال: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. قوله رحمه الله ورضي عنهم يتقربون إلى المليك بفعلهم، ما هو التقرب؟ يتقرب هذه على وزن يتفعل، التقرب على وزن التفعل، الجذر قرب. والتقرب في أبنية العرب يدل على تكلف الفاعل، فالزيادة في المبنى يتبعها زيادة في المعنى، فالتقرب يعني تكلفا في التزلف إلى الله تبارك وتعالى. والتقرب إلى الله الذي يعنيه المصنف هو قرب إلى الله وزهد وبعد في المعاصي. إذن التقرب حقيقته قرب من الله وبعد عن المعاصي، لا يتحقق الأول حتى يزهد صاحبنا في الثاني. يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم، الدأب من دأب أي أطاع طاعة دائمة، أطاع طاعة دائمة، والفرائض اسم للشرائع اللازمة للعبد، هذه الشرائع لازمة للعبد لزوما مجزوما به خلافا للنوافل، فالنوافل يتزلف بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى من غير أمر من المشرع سبحانه وبحمده، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هؤلاء فهموا أن الفرائض مفتاح للوصول إلى الله تبارك وتعالى، وأن النوافل بمثابة السلم للوصول إلى الله تبارك وتعالى. إذن أنت بحاجة إلى المفتاح وإلى السلم، وإلا فلن تصل. ولكن هؤلاء يتميزون على أترابهم وأمثالهم وأقرانهم أنهم لم يصابوا بداء العجب، وهو داء مهلك. هذا الداء يحمل أصحابه ألا يروا تقصيرا أو نقصا في عباداتهم، وهذا هو الداء الذي أصاب الكثيرين في عصرنا ممن ظاهرهم التدين. هؤلاء قد يكون الواحد فيهم خطيبا أو كاتبا أو يقوم ببعض أعمال البر والخير، أو جعله الله تعالى سببا لقضاء حوائج المحاويج، فينظر إلى عمله نظرة كمال، وهذه النظرة قد تكون سببا من أسباب سقوط صاحبها من عين الله. ومن جميل ونفيس ما قرأته للشيخ عبد العزيز الطريفي فك الله أسره وإخوانه أنه قال: كما أن الحسنة تمحو السيئة فإن السيئة تمحو الحسنة. ولهذا يغفل كثير من الصالحين عن هذا الأصل، وربنا قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فدل هذا على أن السيئة قد تمحو الحسنة، فليحذر كل عبد سالك منيب إلى الله من هذا المدخل الشيطاني الخطير الذي يفسد على الإنسان عمله. قال: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. الصبر معروف عند أهل العلم، وحاله شهير بينهم، فالصبر مطلق الحبس، الصبر مطلق الحبس. والصحيح أن الصبر عندنا هو حبس النفس على مراض الرب تبارك وتعالى، حبس النفس على مراض الرب، وهو على أنواع: حبس النفس على المأمور، وحبس عن المحظور، وحبس على الواجب أي من الأفعال. قاله ابن القيم رحمه الله ورضي عنه: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها، قد أصبحوا في جنة وأمان. سبحان الله، الإنسان إذا أنزل نفسه منزلة الرضا فرضي الله تبارك وتعالى لهذا الرضا الذي رأى ربنا تبارك وتعالى واطلع على العبد، فعلم أن الرضا قد استقر في قلبه. حينئذ يتدرج الإنسان ببركة هذا الرضا إلى ما يرضي ربنا تبارك وتعالى، وحينئذ يكون هذا الرضا جنة أي وقاية لهذا العبد وأمانا له من التسخط والتشكي. وهذا داء أصاب كثيرين في هذا العصر، بعضهم قد يتسخط على الله تبارك وتعالى ويشكو رب العالمين لخلقه، وهذا أجهل الجاهلين عياذا بالله. قال: شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. ذكر المصنف في هذا البيت أمرين. الأمر الأول الشكر، وهناك فارق بين الحمد والشكر، وقد صنف بعض أهل العلم بعض التصانيف في بيان الفارق بين الحمد والشكر، ومن ذلك أن الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بآلائه وأفعاله وإنعامه سبحانه وبحمده، وأن الشكر هو ثناء على الله تبارك وتعالى بمفعولاته. ولهذا إذا قدم لك أحدهم صنيعا فإنك لا تقول أحمد صنيعك، وإنما تقول أشكر صنيعك. والحمد والشكر شعاران للسالك المنيب إلى الله، لا يفتأ السالك المنيب أن يكون حامدا شاكرا لرب العالمين تبارك وتعالى على آلائه ومننه سبحانه وبحمده. قال تعالى: وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ومن ذلك قول القائل: لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أعظم النعماء قولي لك الحمد. فصفة الحمد صفة كل عبد شاكر منيب إلى الله تبارك وتعالى. شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. في هذا إشارة إلى حال العباد مع قدر الله، ولهذا أهل العلم يقولون كلاما نفيسا، يقولون: القدر على نوعين، قدر ملائم لحال العبد من صحة وقوة، وقدر مؤلم مقلق لنفسه وللناس. فأما القدر المؤلم فهو على نوعين، بعضهم يتلقى هذه الأقدار بالجزع والتسخط والتشكي، وبعضهم يتعلق بهذه الأقدار ويرضى بها ليرضى الله عنه، فيحقق الصبر والرضا والشكر، يحقق بذلك الصبر والرضا والشكر. والصبر على الأقدار المؤلمة واجب، والرضا والشكر مستحبان في حال العبد، والشكر بعد الرضا أكمل وجوه الاستحباب، ولا يصل إليه إلا من سلك مسالك الإنابة فأعين عليها. إذن الصبر على المقادير المؤلمة هذا واجب، واجب من الواجبات أن ترضى بقضاء الله وقدره. أعلى من ذلك الدرجة الأعلى الرضا، وأعلى من الرضا الشكر، وهذه كلها منازل يتفاوت فيها العباد يا إخوة، قربا وبعدا من الله. هذه المنازل هي التي جعلت الصديق هو الصديق، وجعلت ابن مسعود هو ابن مسعود، وجعلت الشافعي هو الشافعي، أنا أعطيك أمثلة يعني، وجعلت فلان هو فلان. يعني كلما زاد الإنسان في عبودية القلب، في فيضان العبودية القلبية كلما حصل ما يريد. لهذا تجد أن إنسان يصلي إلى جوار إنسان الأول وصل إلى درجات كمال الولاية، والثاني عبد مسكين فقير لما يحصل الواجبات. سبحان الله، سبحان الله، عبادات القلوب هي التي ترفع أصحابها يا إخوة، عبادات القلوب هي التي ترفع أصحابها. قال قال ابن القيم: الفرق بين الرضا والصبر، الصبر تبقى معه مرارة، والرضا تنتهي معه تلك المرارة وتزول. كلام، الكلام ده كلام، ولكن عبر صاحبه بعد أن ذاقه. يعني في فرق يا إخوة بين أن أنا أقعد أقول لكم الكلام ده وأنقله لابن القيم أو غيره، فرق أن واحد كتب لما ذاق، لأن هذه الأمور معاني، وهذه المعاني تحس، فيعبر هذا الإنسان عن المحسوس الذي أحسه. قال: والفرق بين الرضا والشكر أن الشكر يشتمل على تلذذ لا يوجد في الرضا. عرفتوا بقى عشان كده قلنا إن الشكر أكمل وجوه المستحبات في هذا الباب. قال: وحقيقة الصبر شرعا حبس النفس على حكم الله، وحقيقة الرضا شرعا تلقي أحكام الله بانشراح الصدر، وحقيقة الشكر ظهور ثناء العبد على ربه، في قلبه إقرارا، وفي لسانه اعترافا، وفي جوارحه طلبا وتركا. سبحان الله. ولهذا كانت حياة الإنسان على ثلاثة: طاعة حاصلة، ونعمة واصلة، ومصيبة نازلة. كانت حياة الإنسان على ثلاثة: طاعة حاصلة، ونعمة واصلة، ومصيبة نازلة. فهو مع الطاعة يصبر ويشكر ويحسن ويتقن ويخلص ويتبع ويخاف ويرجو ويحب، ومع النعمة الحاصلة يحمد ويشكر بكل أنواع الشكر، ومع المصيبة النازلة إن كان عبدا منيبا فسيصبر صبرا لا ضجر فيه، بل يتلقى هذه المصيبة وقد صبر الصبر الواجب، فإن فتح الله له رضي وانشرح صدره، فإن كمل له إيمانه شكر وأدرك الحكمة الخفية من وراء هذه الأقدار المؤلمة. اتضحت؟ قال: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. يا التوكل، ما حقيقة التوكل؟ إظهار المرء عجزه لله، إظهار المرء عجزه لله، واعتماده الكل على الله سبحانه وتعالى. فهو يتضمن إظهار العبد عجزه لأنه عاجز على الحقيقة، ثم الاعتماد الكلي على الله لأنه القادر على الحقيقة. قال: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد، لأن بذل الأسباب شرط للتوكل وليس من حقيقة التوكل على الراجح، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأنت تبذل الأسباب لأن بذل الأسباب شرع، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكل هو قادر أن ينزل هذه الرطب على مريم عليه السلام بدون بذل منها، ولكنها السنة الكونية الشرعية التي تقرر في دين محمد بن عبد الله أن نأخذ بشيء من الأسباب دون التفات القلب لهذه الأسباب. قال: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. نصحوا الخليقة. هذا البيت عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان إشارة إلى مقام الإحسان الذي ذكرنا طرفا منه ونحن نتكلم في شرح كتاب اللوامع. قال: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حال المؤمنين مع الله تبارك وتعالى ذكر طرفا من حال المؤمنين مع خلق الله تبارك وتعالى، فهم قد أحسنوا عبوديتهم لله، ومن كمال عبوديتهم لله الإحسان إلى خلق الله تبارك وتعالى، فهم يبذلون النصيحة المخلصة المدعمة بالدليل من كتاب الله وصحيح سنة ورسول الله لعموم خلق الله. ثم قال: صحب الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصاني، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. صحب الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. هؤلاء هم أهل المعرفة بالله، والعارف بالله حقا لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب في شيء مما في أيدي الناس. لماذا؟ لأن العارف بالله لا يزاحم أهل الدنيا على دنياهم، هو يعيش في الدنيا لأنه أوجد فيها، يجتهد في إعمارها قدر استطاعته وفق مراد الله منه، ولكن هذه الدنيا لم تعدو أن تكون في يديه لا في قلبه، فقلبه قد يمم وجهته لرب العالمين تبارك وتعالى دون غيره، هذا هو العارف بالله على الحقيقة. أما هؤلاء الضالون المضلون ممن يسمون بالطرقيين وينسبون إلى شيوخهم زورا وبهتانا أنهم من أهل العرفان، فهم أهل بطلان. لماذا؟ لأن أهل العرفان بالله تبارك وتعالى هم المستمسكون بشريعته ظاهرا وباطلا. قال: صحب الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني بالله دعوات المشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصاني، لا شغل لهم سوى ذكر الله تبارك وتعالى وسوى الاجتهاد في مراضيه سبحانه وتعالى. ثم قال: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن. البيت ده يتلألأ. عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، إنهم عزفوا عن الدنيا التي تشغل الخلق، وفرغوا قلوبهم من كل ما من شأنه أن يعكر صفوهم في طريقهم وسيرهم إلى الله. قد فرغوها من سوى الرحمن. قال الشارح: وهذا البيت فيه ثلاث مقامات قلبية. المقام الأول هو مقام الحركة، ويقصد بذلك الإرادة المجردة التي توجد في قلب العبد السالك المنيب إلى الله. مقام الحركة. المقام الثاني مقام الهم، والهم إرادة مقترنة بجزم من هذا السالك المنيب. والمقام الثالث مقام العزم، وهي الإرادة المقترنة بالحزم مع تهيئة للفعل المراد. فالسالك المنيب وهو في طريقه إلى الله يحرك إرادته حتى يصل إلى مقام الهم. هذا الهم يكون هما إيجابيا لا سلبيا، فهو باعث من بواعث الوصول إلى الله. ثم يصل صاحبنا إلى مقام العزم والحزم في أثناء سيره إلى الله. مقامات نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لسلوكها، هو ولي ذلك والقادر عليه. قال: حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. أخذتم بالكم اللي أنا قلته؟ اللي هو الحركة والهم والعزم. يبقى الحركة دون الهم، والهم دون الإيه؟ دون العزم. وهو شغال العبد المنيب إلى الله، اوعى تكون فاكر إن هو قاعد يقسم قلبه كده. ده المقامات دي بمثابة الفيضان، وهي منن تتجلى للعبد كلما اجتهد في عبادات الله. دي بالضبط زي السلم كده، كل ما تطلع درجة ترقى فتصل إلى عبادة معينة من العبادات، تطلع سلمة تانية، سلم تاني، أو تطلع درجة تانية تلاقيك وصلت إلى رقي في معرفة الله تبارك وتعالى. فيصل العبد بقى إلى الترقي حتى يصل إلى المشاهدة. والكلام ده مش كلام الجماعة الطرقيين زي ما بعض الناس فهم، لا، الكلام ده كلام له أصول. الإمام الهروي رحمه الله تعالى لما عمل كتاب منازل السائرين يا إخوة، تلقفه ابن القيم رحمه الله تعالى وشرحه في مدارج السالكين، وهذبه بعض أهل العلم من بعض ما رأوه شطحات. ولكنك إذا قرأت وطالعت مثل هذه العبادات ستدرك أنك فقير، فقير. تظن أنك إذا أتيت بشيء من الرسم الظاهر للعبادة أنك ولي، وأنك والحقيقة أنك مسكين، بل قد تكون عدوا لله وأنت لا تدري. لهذا يا إخوة نحن بحاجة إلى تزكية نفوسنا. حينما يطالع الإنسان مثل هذه القصائد، مثل هذه الأمور، يدرك على الحقيقة أنه لا يزال مسكينا مفتقرا إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم ختم الإمام الشيخ السعدي هذه القصيدة الجميلة اللطيفة التي حركت في قلبي، وأحسب أنها حركت في قلوب الصادقين منكم شيئا من الشجن، وبعثت في قلوبنا جميعا شيئا من الخجل من ربنا سبحانه وتعالى. قال في ختام هذه القصيدة: نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان. وكأن الشيخ يريد أن يقول: كونوا رفاقا لهؤلاء، الزموهم، التمسوا طرقهم، تعرفوا عليهم، تعرفوا على أحوالهم، صاحبوهم. وأكمل هؤلاء في الصحبة هم العلماء العاملون، فهم ورثة الأنبياء. وإذا كان العلماء ليسوا أولياء لله فمن يكون؟ هذا يا إخوة، العلماء الربانيون العالمون العاملون لهم أحوال مع الله غريبة، كلما قاربتهم وجدت أن شيئا يفرق بينهم وبين من سواه فعلا. يعني دون تسمية، لقد جالست وتربيت في بيوت بعض أهل العلم وبعض شيوخنا وشيوخ شيوخنا في هذا الزمان، حينما كنت أنظر إلى عباداتهم أدرك يقينا لماذا تم اصطفاؤهم، وحينما كنت أجالسهم في خلواتهم والمجالس الخاصة كنت أرى فيهم أن الله تبارك وتعالى نصب أعينهم، أقصد بذلك مراعاتهم لخشية الله، عشان ما حدش يقول ده بيقول بالتجلي أو وحدة الوجود أو بالحلول أو كده، لا لا أقصد هذا طبعا، ولكن أقصد أنهم يراعون الله تعالى في كل قول وفعل وحركة وسكنة، لهذا تميزوا. وكنت كإخواني في بداية الطلب في حيرة، لماذا أجالس هذا الشيخ ولا أجالس غيره؟ لماذا أخذ على هذا ولا أخذ على غيره؟ أجلس جلسة خاصة فأجد شيخا فاضلا من الله عليه بشيء من العلوم في علوم الآلة وغيرها ينتقص آخر، يعني يحدث عندي شيء من الريب في الآخر، ولكن أجد أن الرجل يفتح الله تبارك وتعالى بكلماته القلوب. إزاي طيب تيجي دي؟ فحينما أقترب من الآخر ده أجد أنه صاحب حال مع الله، وقد يكون هذا الحال خفيا لا تعرفه أنت حقيقة يا إخوة. فإذا خلصنا من هذه القصيدة بشيء، هو أن طالب العلم الذي لا يزكي نفسه سيكون علمه وبالا عليه، لهذا اخترنا في دورة بناء أن نؤصل لهذا الأصل، أنك في كل مراحل طلبك للعلم لا بد وأن تصحب هذا المعنى الأمين، وأن يكون هذا المعنى مستقرا ثابتا راسخا في قلبك أنه لا ولوج لباب الله تبارك وتعالى من غير تزكية النفس. لئن حتى وإن صرت إماما من أئمة الدنيا وصرت متبوعا بالآلاف، لا سبيل لولوج باب الله إلا من تزكية النفس. هذه قاعدة يا إخوة، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا المعنى أريد أن يستقر في قلبك أيها العبد المنيب إلى الله سبحانه وتعالى. طبقات السمع. الطبقة الأولى، سمع علي جميع قصيدة في السير إلى الله بقراءة غيره، صاحبنا علي قاسم، علي قاسم المنصوري المصري، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الابتهاج لإجازة وفود الحجاج، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الاثنين الموافق 30 من شهر ذي القعدة لسنة 36 للهجرة في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة. الطبقة الثانية، سمع علي جميع قصيدة في السير إلى الله والدار الآخرة. صاحبنا اكتب اسمك رباعية. فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بحق روايتي له قراءة عن صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ورحمه بإسناده المذكور في عقود الابتهاج لإجازة وفود الحجاج، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه علي قاسم علي المصري المنصور المصري، وذلك في ليلة الأربعاء 17 من شهر ذي الحجة الموافق 639 للهجرة في مصر بمدينة المنصورة، حرسها الله تبارك وتعالى. وبهذا يكون قد تم مجلسنا 13 إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله ينفعنا وإخواننا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.